بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم. ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه يحمسهن على التأخر فيقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانا وزمانا، وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها، لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان. فيقال: وما المانع من أن يحدد لها زمان ومكان؟ فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يسمعن في يوم كذا في مكان كذا، وحدد الزمان وحدد المكان. ثم إنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات. فهذه المدارس النظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم، كما فعل العلماء رحمهم الله في تبويب السنة، فجعلوا التوحيد على حدة والطهارة على حدة والصلاة على حدة والزكاة على حدة، مع أن هذا ليس معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من باب المصلحة وحصر العلوم وتقريبها للناس. فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدعة، إلا ما قصد التعبد لله به فهذا شيء آخر، أما ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي فإنه لا بأس به ولا يعد هذا من البدع. نعم. وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولدا فإن الولدين يكونان حجابا لها من النار، لكن هل يلحق بذلك الأب أو خاص أو هذا خاص بالأم؟ يحتمل أن يكون عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء لأنه يتحدث إليهم، لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها، وإن كانت المصيبة في المرأة قد تكون أشد. نعم. كيف؟ ما يفرق في الحديث، لأن هذا الحديث مقيد في وصف أخرى أنهم لم يبلغوا في الحلم أو الحنس، لأن الأولاد الصغار. نعم. طبعا هذا الحديث أنه مرة واحدة، لكن ما ندري عن الحد أنه استمر كلما مضى وقت ذهب إليهم وأخذ منهم موعدا، أو أنه اقتصر على هذا إجابة لطلبهم. سكي كيف ما فهمت
قد لا تكون موجودة بالمرة
من فيه؟ طيب، وإذا وضعوا وقتا معينا ومكانا معينا للدروس في علم الطبيعة وعلم الفلك أو علم الأرض الجغرافيا، فما معنى؟ لا، فيه إذا كان جائزا في الشرع الاحتيال الشرعيه فهذه من باب اولى. نعم نعم نتبرك بمعنى له يقول هذا مو صحيح ليس أفهم من الصحابة. الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابة. طيب شكرا لها حديث ما أن كل امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة
يقول مضى حقه مستوفى في أول كتاب الجنائز
ولا جاء شيء
يعني يقول قوله جاءت امرأة لم أقف على اسمها ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بنت زيد بن السكن وقوله هنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله تقدم هناك بلفظ فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن فذكر نحو ما هنا ولم أرى في شيء من طرقه بيان ما علمهن. لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في كتاب الزكاة وفيه فمضى على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار الحديث وفيه فقامت امرأة فقالت لما وفيه أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل وأليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم وقد مضى شرحه مستوفى هناك وأن المرأة المذكورة هي أسماء. قال الكرماني موضع الترجمة من الحديث قوله كن لها حجابا من النار فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لا دخل للقياس والرأي فيه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة
قاتلون
عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
هذا الحديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون يريد به عليه الصلاة والسلام الطائفة التي تمسكت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه فهم الذين يكونوا ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي الحديث الثاني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فيه بشارة لمن فقهه الله في دينه أن الله قد أراد به خيرا. ويؤخذ من مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين فلن يراد به خير فالفقه في الدين دليل على أن الله أراد به خير. والفقه في الدين ليس هو علم الأحكام الشرعية العملية كالطهارة والصلاة بل هو عام حتى في العقائد يعتبر العلم بها فقها. ولهذا سمى العلماء رحمهم الله سموا علم التوحيد الفقه الأكبر. وفي هذا إثبات الإرادة لله عز وجل لقول من يرد الله به خيرا. وقول إنما أنا قاسم ويعطي الله القسم هنا قسمة العلم والبيان فهو يعلم الناس ويقسم بينهم ما علمه الله والذي يعطي هو الله عز وجل. فكم من إنسان أخذ قسطا نصيبا قسطا وافرا من السنة لكن بدون فقه، لأن الله تعالى لم يفقه. وعلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حب مبلغ أوعى من سامع. نعم. هذا ايش؟ لا، هذا ما فقهه الله في الدين. لو فقهه الله في دينه لنشر فيه، لان من جمله الفقه في الدين ان ينشر علمه، فان نشر العلم لا شك انه من الفقه. والفقه ليس مجرد الفهم، الفهم قد لا يكون فقها ولا يراد به هذا الحديث. الفقه أن يكون عنده تعمق بدين الله ومعرفة بما يجب عليه وقيام بالعمل به. إيش؟ نعم. نعم، مرادهم أهل الحديث الذين يعملون به، كالذين يقولون أهل الحديث ليس هم رواته فقط، بل هم الذين يحفظونه ويعملون به. الرواة نقل فقط، ولهذا تجد بعض الرواة ليس عنده فقه إطلاقا ولا يعد من الفقهاء. نعم. لا، هي وصف أوصاف من وصف واحد، ولهذا كانت عبارة شيخ الإسلام في الوسطية ثم بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
قول الله تعالى: أو ينبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم
شيعا، كل شيعة تفارق الأخرى في الرأي والسلوك والعمل. ثم ذكر الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق، كالحاصب الذي نزل على قوم لوط، وكالصواعق وما أشبهها، أو من تحت أرجلكم الخصب والزلزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي في الثنتين، لأن هاتين الثنتين لا قبل للإنسان بهما ولا يمكن التخلص منهما، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله منهما. أما الثالثة والرابعة فقال: أو يلبسكم شيعا يجعلكم في رقب، وهذا أهون، وإن كان يعتبر عذابا ونقمة أن تتفرق الأمة، فإنه لا شك أنه عذاب. وليس اختلاف الأمة رحمة كما يروى الحديث الموضوع: اختلاف أمة رحمة، فإنه لا صحة له. الاختلاف شر، ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، فالرحمة بالاتفاق لا بالاختلاف. فإذا تفرقت الأمة شيئا حصل الفشل وذهاب الريح ودخول الأعداء في صفوف الأمة. أما يذيق بعضكم بأس بعض فهذا في الحروب، تتحارب الأمة فيقاتل بعضها بعضا. وإنما كانت هاتان أهون أو أيسر، لأنه بإمكان الإنسان العاقل أن يتخلص منهما، فيدعو إلى الوفاق والمصالحة ووضع السلاح. نعم. إيش؟ هي لا ما يكفي أعوذ وأشهد مثل أعوذ بك. الوجه العبر به عن الدأس كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلام في أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. العياذ بصفة من صفات الله لا بأس به، أعوذ برضاك من سخطك لا بأس به. لكن لو يقول الإنسان يا عزة الله أعوذيني فهذا لا يجوز، لأنه كأنه بهذا جعل العزة منفصلة عن الله، هي التي تفعل وتريد. أما إذا استعاذ بعزة الله أو استعاذ برضاه عن سخطه فهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة ليعيده الله بها، فيفرق بين دعاء الصفة وبين أن يجعلها وسيلة. كقوله برحمتك أستغيث، ليس معنى أن يقول القائل يا رحمة الله أغيثيني، أن هذا لا يجوز. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على كفر من دعا الصفة، وأما برحمتك أستغيث فمعنى أنه توسل إلى الله برحمته ليستغيث ليغيثه. نعم. نعم.
ورد الحديث.
نعم.
العلم سأل وجه الله، أما العلم سئل وجه الله ورد
الحديث. هذا صح. هو كقول من استعاذ بالله فأعينوه ومن سأله بالله فأعطوه. لكن ذكر الوجه يجعل مثل أعظم. أظنه انتهى. ها؟ طيب. نعم. هذا ما يسمع. طيب يوم هذا. نعم. ايش؟ يعني هذه من الأسباب، من الأسباب التي تمنع دخول، من الأسباب التي تمنع دخول. قد يكون هناك أسباب قوية تدخل بها النار، لكن هذا من الأسباب. لا، من الأسباب. وأيضا لابد من الصبر، أن تصبر وتحتسب، فأما إذا لم تصبر فإنه لا يكون إجابة.
والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله تعالى حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصغر بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه.
قد
بين
الله تعالى
حكمه وليكم السائل. نسخ الشافعي يمكن غلط
هذا شافعي حاشي النسخ ذكرنا النسخ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري باب ما شبه أصل المعلوم بأصل مبين كأنه أشار إلى الباب السابق لأن الرأي وتكلف القياس لأنه إذا كان الشيء معلوما واضحا فلا بأس أن يشبه أحدهما بالآخر ويعطى حكمه ولا يعد هذا تناقض من المؤلف رحمه الله من البخاري وإنما أراد لما سبق ذم الرأي المجرد الذي ليس مبنيا على أصل معلوم. أما إذا كان أصلا معلوما وبين بأصل مبين فإن هذا لا بأس به. وهذا الحديث سبقت الإشارة إليه ويؤخذ منه أنه ينبغي للمجيب أن يقنع السائل بالأدلة العقلية وإن كان مؤمنا أي السائل فإن المؤمن لا شك يقبل ما جاء به الكتاب والسنة لكن إذا بين له هذا لدلالة من العقل صار أشد طمأنينة له في الحكم الشرعي. فلهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي أن ابنه لا يمتنع أن يكون منه وإن كان مخالفا له في اللون. فينبغي للمجيب أن يبين السائل ما يقتنع به من الأدلة العقلية لأن ذلك أشد طمأنينة له وأشد منه وأشد قبول له. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقض الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
فقد الله الذي له وهذا صحيح هذا كالأول. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لها أن تحج عن أمها بين أن هذا كالدين إذا كان عليها دين لآدم فإنه يقضى عنها فكذلك إذا كان الدين لله عز وجل فإنه يقضى عنها. ولكن متى يلزم؟ هل يلزم بمجرد النذر أو لا بد من إمكان الأداء؟ يحتمل وجهين. أحدهما أنه بمجرد النذر يلزم المنذر سواء تمكن من أدائه أم لا، والثاني لا يلزم إلا إذا تمكن من الأداء ويظهر الأثر والخلاف فيما لو نذر الإنسان أن يحج وكان نذره في رمضان فمات في شوال فهل يلزم الرضا عنه؟ إن قلنا إنه لا بد من إمكان الأداء فإنه لا يلزم الرضا عنه. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة وتأتي أيام الحج. وإذا قلنا إنه ليس بشرط فإنه يجب أن يحج عنه. وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا نذر أن تحج فلم تحج فإنه يحج عنه لأن الرسول لما قال ماتت قبل أن تحج ما قال هل أدركت زمن الحج أم لا فظاهر العموم. وقد يقال إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى لأن قولها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج يشعر بأنه أمكنها أن تحج فلم تفعل فإنها لم تقل فماتت قبل أن يأتي الحج. والمنظر إذا كان الشاهد ذكر في هذا نعم خلينا نشوف الشعر
ذكر بس ما في شيء في المسألة
شغول
يقول تقدم يقول قد تقدم في الإشارة عليه قريبا أيضا وتقدم شرط مستوفى في الحج قال ابن بطال التشبيه والتمثيل والقياس عند العرب وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتابعه بعض المعتزلة وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي وما اتفق عليه الجماعة والحجة فقد قاس الصحابة فمن بعدهم إلى التابعين وفقهاء الأمصار بالله التوفيق وتعقب بعض الأولين
ملك السيد نعم سليم نعم النذر إذا نذر الإنسان طاعة صارت فرضا نعم لكن إيه نعم كيف قل بين الله يعني إضافة التبيين إلى الله على اسم الرسول كيف إيه وش الفائدة يعني هذا موجود ها يعني تفنصه كلها لا يضبط مهو بالأسف نعم ها كيف ليس نعم وش نعم ليس ايش ليس في ذريعة للشرك هنا سبق لنا ان الاخ سامي صميع فش العقيلي قال ان تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون وسيلة الشرك وقلنا لا هو قصر التعبد لله فقال إن كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجرة التي بايع الصحابة عليها تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع بينهما أن عمر رأى أناسا يختلفون إليها أي إلى الشجرة يأتون إليها فخاف أن يتبركوا بها فقطع وابن عمر ليس يفعل هذا على سبيل التبرك ولا وإنما على شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم حدثنا شهاب بن عباد
اشتمل على أولا اجتهاد القضاة بما أنزل الله وهذا واجب عليه والقضاة هنا يشمل المعنى الأول الحكام بين الناس وبالمعنى الثاني المفتون المفتين للناس فإن المفتي لا شك أنه حاكم وكل منهم يلزمه الاجتهاد بما أنزل الله والاجتهاد يستلزم القياس لأن المجتهد سوف يجتهد في فهم النصوص وجمع بينها ويجتهد أيضا بالمسائل التي تشبه المنصوص عليه ثم قال ومن لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يجتهد بما أنزل الله فإنه لم يحكم بما أنزل الله وهذا أحد الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة في من لم يحكم بما أنزل الله: الظالمون والفاسقون والكافرون. وقد اختلف العلماء في تخريج هذه الأوصاف الثلاثة، فقال بعضهم إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، والكافر يطلق عليه الفاسق، كافر يطلق عليه اسم الفاسق. قال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فما وهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ويطلق عليه الظالم كقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وعلى هذا فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو إيش؟ فاسق، ظالم، كافر. وقيل إن هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على أحوال بحسب الحامل للشخص على الحكم بغير ما أنزل الله. فمن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن غيره أنفع للخلق وأولى أن يحكم به فهذا كافر. ومن حكم بغير ما أنزل الله عدوانا وظلما على المحكوم له على المحكوم عليه وهو يعتقد أن الحكم الصحيح حكم الله فهذا ظالم. ومن حكم لهوى في نفسه لا للعدوان على المحكوم عليه فهو فاسق، وهذا أولى، هذا أولى، لأن حمل اللفظ على معنى جديد غير الأول أولى من حمله على الأول. ولهذا يحمل اللفظ على التأسيس دون التوكيد. ونحن إذا حكمنا على اختلاف الحالات صار كل آية تدل على معنى مستقل غير المعنى الذي دلت عليه الآية الأخرى. ويظهر وربما يظهر ذلك من سياق الكلام في السورة. قال الله تعالى: إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن سياق الآية يدل على أن ذلك في من ترك من استحفظ عليه من كتاب الله ولم يحكم به. والآية الثانية في القصاص، وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس إلى أن قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وعدم القصاص أو رفع الحكم به يكون يظهر فيه الظلم أكثر مما يظهر غيره. وأما الآية الثالثة ففيها ذكر الإنجيل وأنه أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود لم يقبلوه أو بدلوه وغيروه فناسب أن يصبوا بالفسق لأنهم اتبعوا هوى أنفسهم. وقوله: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، وهذا في حديث: لا حسد إلا في الاثنتين، رجل أباه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أباه الله المال فينفقه في سبيل الله. قال: لا يتكلف من قبل ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. هذا معروف على قوله في اجتهاد القضاة، يعني وما جاء في مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، وهذا واجب على الخلفاء سواء كانوا خلفاء كبارا أو خلفاء مستخلفين على قرية أو مدينة كالأمراء، واجب عليهم أن يسألوا أهل العلم إذا نزلت فيهم آية، إذا نزلت فيهم حادثة تحتاج إلى التفقه بها، فإنه كما أن الخلفاء يشاورون من له خبرة بالسلاح وبالزراعة وبالعلوم الأخرى، فيجب عليهم أيضا أن يشاوروا أهل العلم ويصلوا عن رأيهم. نعم. 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 شرك الحاكمية هو كما قلت لك، إذا جعلنا الأوصاف الثلاثة منطبقة موسعة على أحوال الثلاث، فالكفر هو شرك الحاكمية، الشرك الأكبر، وما دونه شرك أصغر. نعم. نعم. يكون كفرا مخرجا عن المله اذا اعتقد ان غير حكم الله انفع او انه مساو له، فهذا مخرج عن المله، لانه مكذب لقول الله تعالى: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فان هذا الاستثناء بمعنى النفي، فاذا زعم ان غير حكم الله احسن او مساو فقد كذب هذا الآية. نعم. ارفع صوتك. يحل قتله اذا امكن. نعم. لو ولو كان يسمح، لكن اذا امكن كما قلت لك. ثم انه ليس كل ما تعتقد انه مخالف لحكم الله يكون مخالف لحكم الله، لانك قد تخطئ انت ويكون المصيب هو الحاكم. لكن اذا علمنا انه مخالف لحكم الله، كما لو رفع تحريم الزنا مثلا، أما المسائل الاجتهادية فلا يمكن أن يقول القائل إن هذا مخالف لحكم الله. أخذ ثلاثة. اثنين. طيب. لا تشمل الحاكم المحكوم عليه، المحكوم عليها أو له اسم ما ليس بذي شيء، هذا يكفر وإن لم يحكم له. من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أحسن منه فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم.
حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام.
أو يقضي بها ويعلمها يشمل العمل بها، يقضي بها أي يعمل بها ويحكم بها إلى حكم، ويعلمها يعني يعلمها الناس وينشرها سواء حكم أم لم يحكم. نعم. نعم. ايش؟ لا، هو لما قال في الحق في الظرفية يعني في دائرة الشر. هلكت. إذا اقتضى أن يكون حق، لأن قوله في الحق في الظرفية يعني لا يعدو به الحق. صورة ذلك مثل ما أجرى لأبي بكر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بكل مال. مشروع لمن كان مثل أبي بكر، يعني عنده قوة توكل وعنده عمل يستطيع به أن ينقذ نفسه وأذى. المهم دام الحديث مقيد في الحق فإن فيه الظرفية، والمعنى أن هذا العهاد لا يخرج عن دائرة الحق. طيب، هذا هلك المال بالحق، إذا كان على وجه جائز فهو في الحق، إذا كان على وجه محرم فليس في الحق. جائز؟ لا بأس. هنا أنت من ما هو إيش هذا في الوصية، لكن يقيد بما إذا كان ابدأ بنفسه ثم بمن تعود. فإذا كان الإنسان عنده قوة التوكل وعنده ما يغنيه عن تكفق الناس، حيث يكون عنده عمل تجاري أو عمل بدني، فلا بأس أن يتصدق بجميع الناس. المهم أن إذا قيدنا هلكت يشمل هلكة البعض وهلكة الكل، يشمل هلكة البعض وهلكة الكل. فإذا قيد بكونه في الحق زال الإشكال. نعم. سبق الكلام عليها مرارا، وبينا خلاف العلماء في ذلك، وان الصواب انهما يتحصان. نعم شراك. ايش انه قاتل ها ايه طيب هذا قضية خير. رجل تهم بامرأة، فإذا جاء الولد على وسط الرجل هذا علم أنه من مال. أما ذلك الرجل الذي قصر الرسول الإبل فإنه لم يدعي أن أحد من الناس جامع الرجل. قلت لك هذه قرني عين، ادعى الرجل ان هذا الرجل وطئ زوجته، فاذا جاء الولد هذا مشبها للواطي علمنا انه من مال، لان ما فيه مثلا شيء يمكن ان نحيله عليه يقينا، اذ ان الظاهر ان الولد لمن رمى هذا.
حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج في المخرج فيما قلت، فخرج فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
المراد بالغرة العبد أو الأمة، وسمي غرة لأنه أعلى أنواع المال، فإن الأموال تختلف إبل بقر غنم وهي وغيرها، لكن أشرفها هو الرقيق، ولهذا سمي غرة. وغرة الشيء وجهه أو بياض وجهه. قال أهل العلم وهذه الغرة يكون ثمنها خمس من الإبل، أي عشر فية مرأة، لأن المرأة فيتها 50 بعيرا وعشر فية 5 من الإبل، فإذا زادت الغرة عن 5 من الإبل فهل المعتبر 5 من الإبل أو المعتبر الغرة ولو زاد؟ المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن المعتبر 5 من الإبل. قالوا لأننا لو اعتبرنا الغرة ولو زادت فإنه يلزم أن تكون غرة جنين أكثر من غرة أمه، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي 80 بعير مثلا، فإن هذا يقتضي أن تكون دية جنين أكثر من دية أمه، فقيدوها بخمس من الإبل. سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم نعم سليم. شلون؟ لما انه ايش فيه؟
اقول على ما نحكم غير منزل الله لم يكتب في مصلحه يعني حكم او هذه او مصلحه لما الملاك صادق فيها شيء فيها شيء ولا ما
كيف مولاك الكافر؟ مولاك الكافر ما فيها مصلحه. نعم.
وعبد الله بن خلافه يوم كان قال لها تحب راسي ولا تقدر
ان تكون غره جنين اكثر من غره امه، كما لو قدمنا ان الرقيق يساوي 80 بعير مثلا، فان هذا يقتضي ان تكون ديه جنين اكثر من ديه امه، فقيدوها بخمس من الحيل سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم سليم. شلون؟ لما انه ايه وش فيه؟
اقول على ما نحكم بغير ما انزل الله لم يكتب في مصلحه يعني حكم او هذه او مصلحه لما الملاك صادق فيها شيء يعني فيها شيء ولا ما
كيف مولاك الكافر؟ مولاك الكافر ما فيها مصلحه. نعم.
وعبد الله بن خلافه
يوم كان قال لها تحب راسي ولا تقدر ان تحب راسي؟ هذا اولا لا بد ان تثبته بالدليل، تثبت هذا القصه. سليم غدا تحررها وتاتي بها الينا. لما فهمت هذه واحدة. الشيء الثاني أنها إذا صحت فإن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه طبر رأس هذا الكافر لمصلحة عظيمة أرجح من تقبيل رأس، أرجح من مفسدة تقبيل رأس، وليس هذا حكم بغير ما أنزل الله، بل هو فعل من الأفعال التي أصلها محرم ولكن تباح للحاجة أو للمصلحة العظيمة. هذه إن صحت القصة وعلى أخينا سليم غدا أن يأتي لنا فيها إن شاء الله. نعم إيش هي؟ يعني مثل رجل ضرب رأسه ضرب رأسه امرأة حامل فأسقط الجنين ميت من الضرب، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد أو أمر قيمته خمس من الإبل، خمس من الإبل هو عشر دية أم الجميع، لأن دية المرأة الحرة المسلمة ديتها 50 بعير ودية الرجل 100 بعير، نسبة الخمس من الإبل إلى 50 عشر. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن المعتبر قيمة الغرة أي 5 من الإبل، فإن وجد عبد قيمته 5 من الإبل فهذا هو الأصل، وإن لم يوجد أعطي ورثة هذا الجنين 5 من الإبل. نعم ما تبين في رأي شيء. نعم نعم على إيش؟ المتأول مجتهد، إذا كان لتأويل الوجه فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن المراد من قال هذا حكم الله ولكن حكم الله. نعم نعم نعم. اي عمر رضي الله عنه لشدة حديث احيانا يطلب من الراوي من يسنده، كما في هذا الحديث وكما في قصة ابي موسى في الاستئذان، وكذلك فيما روى عن رسول اعطى الجده السدس، فكان رضي الله عنه احيانا يتحرى لزيادة الطمأنينة. لا لا يجوز الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج إلا بشروط العلم، لأن هذا الحاكم كفر، وأن يكون ما حصل منه كفرا لا فسق، وأن يكون بواحدا أي صريحا لا احتمال فيه للتأويل، وأن يكون عندنا فيه من الله برهان دليل واضح لا أشكال فيه. والشرط الخامس القدرة على إزاحة هذا الحاكم، وهذا الأخير هو الذي غفل عنه كثير من الناس الذين يعتقدون أن حاكمهم كافر فيخرجون عليه، فإن هؤلاء أفسدوا أكثر بكثير مما أسلفوا، وذلك لأنهم عاجزون عن المقاومة وعن إزاحة هذا الحاكم، فحصل من الشر أضعاف وأضعاف ما حصل أو ما سيحصل من الخير لو أنهم تأنوا وأتوا البيوت من أبوابها. نعم نعم. الظاهر انه لو اقاموها بانفسهم، ما اقاموا الصلاه بانفسهم، اما لو ترك الناس يقيمون الصلاه وهم لا يقيمون الصلاه فهذا كفر بواحد. كيف هذه؟ لو تركوا الصلاه ولكن لم يمنع الناس من الصلاه فهم كفار، كفر بواحد واضح. وبهذا استدل الشوكاني رحمه الله على كفر تارك الصلاه. خذ ثلاثة. نعم طيب. ها تحريم الغبطة يرد عليه بالحديث لا حسد إلا في الوتر.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأصل القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وحدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحرا لا ذراعا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن
هذا الحديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة تتبع طريقا من قبلها وهو قوله سنن الطريق من كان قبلها وليس المراد بهذا تقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأمة على ما تفعل ولكنه إخبار لأن هذا سيقع ويتضمن التحذير من ذلك أن تحذر الأمة من أن تتبع سبيلا من قبلها وهل منكم أحد يستعد أن يبين لنا الوجوه التي شاركت هذه الأمة من قبلها نعم نعم كيف التسليم في أقرب فرصة ممكنة أو نأجل لها حتى لها اختبارات مثلا الحسد موجود حب الدنيا موجود النكوة عن جهاد موجود إضاعة الصراط موجود الحكم بها المازلة موجود تحريف موجود وأشياء كثيرة نعم المهم على كل حال اللي عنده استعداد أو نقسم عليه بس التقسيم يحصل فيه تداخل نعم كيف أي من اللي يحصل وكلما أتى بمسألة فلا بد من الدليل عليها طيب هذا عبد المنعم وعبد الله من سعيد سعيد الكلباني ثلاثة يسر طيب بعد المسألة النبي الآن الإمام في الاختبار نعم طيب نعم نعم هذه المراد الجنس طيب هم لما ذكروا فرس الروم كمثال قال فمن لما ذكر له النصارى كمثال قال فمن والمراد جنس المحرفين عن الحق من فرس اليهود او نصارى او غير ذلك نعم هي. لا ما كانت العلة فيه التشبه فإنه يزول حكمه إذا اتسع وشمل المسلمين ما لم يكن عبادة أو محرم لذاته فهذا يحرم فلو كان من عادة المشركين لباس الحرير للرجال حرم ولو شاع على الناس لكن ما حرم للتشبه فإذا شاع بين الناس وصار للمسلمين والكفار صار التشبه نعم سليم لأن طيب الله ما في أما القرع الأمريكي هو طيب أسدي ها كذلك اللباس اللباس أيضا يختلف الآن أظن أحسن ما أجد في اللباس اللي يأتي من الشرق، اللي يأتي من الشرق أحسن من اللي يأتي من الغرب. هو كل هذا الشيء موجود والدعاية موجودة، ومع الأسف أن كثير من المسلمين يعظمون غير المسلمين في هذه الأمور. نعم.
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه سن القتل أولا.
قال: ما باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، يعني فإنه يحمل وزرة ووزرة من عمل في هذه السيئة. ثم استدل المؤلف البخاري بقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا بعض آية ليته جاء بها من أولها، وهي قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وأما أوزار غيرهم فقال: ومن أوزار الذين، يعني يحملوا من أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. وإنما كانت أوزارهم كاملة لأنها فعلهم، وكانت من أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأنه فعل غيرهم. فأوزار غيرهم موزعة عليهم وعلى غيرهم، وأوزارهم على أنفسهم. ولهذا قال: ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقوله يضلونهم بغير علم يحتمل أن تكون عائدة على الفاعل أو على المفعول، يعني ومن أوزار الذين يضلونهم وهم لا يعلمون أنهم على ضلال، فتكون عائدة على من؟ على التابع والمتبوع. على التابع، يعني أن التابعين لهم يضلون بغير علم. فأما لو ضل التابعون على علم بضلالهم فإنهم مضلون. ويحتمل أنه عائد على الأول، وأنهم أي الضالين أي المضلين، وأن هؤلاء المضلين تكلموا بغير علم فضلوا وأضلوا، والمعنى الحق. فإن المتبوعين إذا تكلموا عن علم فقد تكلموا الحق، وإن تكلموا عن غير علم فقد تكلموا الباطل، وإن تكلموا عن علم بالمخالفة فهم أضل. وكذلك التابعون، نقول إذا تكلموا عن غير علم، إذا تبعوهم عن غير علم فعلى المتبوعين من أوزارهم، وإن تبعوهم بعلم يعلمون أنهم على باطل فإنهم هم الآثمون الظالمون. تكلم عن الآية.
قوله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ وليس على شرطه. ما تكلم؟ نعم. طيب. وليس على شرطه، واكتفى بما يؤدي معناهما وهما ما ذكرهما من الآية والحديث. فأما حديث من دعا إلى ضلالة فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما حديث من سن سنة سيئة فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله، لكن قال شيء في الموضعين، لكن قال شيء في الموضعين بالرفع. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جرير بلفظ: من سن سنة خير ومن سن سنة شر. وأما الآية فقال مجاهد في قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، قال: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يصفر. يرحمك الله. قال: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئا. وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكور، ذكره مرسلا بغير سند. وأما حديث الباب عن عبد الله بن مسعود فقد مضى شرحه في أول كتاب القصاص، وتقدم البحث في المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه. قال المهلب: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر، ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها، بل لكونه كان الأصل في إحداثها.
كان الأصل.
نعم. بل لكونه كان الأصل في إحداثها.
نعم. فإذا قال قائل: من دعا إلى ضلالة هل له من توبة؟ لأنه إذا دعا إلى ضلالة بدعة في الدين العقدية أو القولية أو الفعلية، فهل له من توبة؟ فالجواب نعم، له من توبة. إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، ولم يلحقه من أوزار من تبعه شيء، ولكن يجب إذا كان قد دعا إلى الضلالة من طريق أن تكون توبته ورجوعه إلى الله بمثل هذا الطريق. فإذا كانت عن طريق المؤلفات فليكتب أنه رجع إلى الحق عن طريق التأليف، إذا كان عن طريق الأشرطة كما يوجد في عصرنا فليتكلم عن طريق الأشرطة. المهم أن السيئة لا تنفى إلا بطريق مثل الطريق الذي أثبتت بها، وحينئذ يتوب الله عليه ولا يفقه شيء من أثام من تبعه. وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فإن توبته أن يعلن الرجوع عن ذلك، وأن يحرص على أن يحدث حسنة تمحو تلك السيئة. فإذا كانت السيئة التي سنها الامتناع عن الزكاة فتبعه الناس وامتنعوا عن الزكاة، فتوبته أن يخرج الزكاة ويعلن ذلك، وإن حقق التوبة لإخراج الصدقات التي تقابل أكله أولا فهذا حسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. كيف؟ نعم. يحتمل أنه تاب، يحتمل أنه ندم، ليس ندم التوبة على ما فعل، لكنه ندم أن يكون الغرار آلما منه في التخلص من ما يضر. الظاهر الهلاك لأن هذه السيئة في حقه ليس سيئة، لكن عليه إذا تبين له الحق أن يرجع. نعم نعم يا داود. لا يستطيع هو إذا كتب، إذا كتب بيده يستطيع أكتب بيده ثم ينشرها أو يسلمها إلى أحد بعضها، ويكون إذا اتق الله جعله محجوبا، إذا علم الله منه أنه صادق التوبة فإن الله تعالى يسره. المهم أن يتقي الله ما استطاع. خنزلان.
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مساهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن
فينا مسائل. أولا ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام حض على جماعة وأخبر أن من خرج عن الجماعة فإنه شاف، وأخبر أن من خرج على الإمام الذي تمت عليه البيعة ليفرق المسلمين فإنه يجب على المسلمين أن يضربوا عنقه لأنه خارج. فحث على اجتماع الناس وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، يعني هل ما أجمع عليه أهل الحرمين يعتبر إجماعا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن ما أجمع عليه أهل المدينة فهو إجماع لأن المدينة دار العلم، ولكن الصواب أنه لا إجماع إلا ما أجمع عليه المسلمون عموما في مكة والمدينة والشام والعراق وغيرها. وقوله وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، مشاهد المسلمين والمهاجرين والأنصار يعني التي شهدوها كأمكنة العبادة صلى العيد وما أشبه ذلك. وقول المؤلف رحمه الله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، مصلاه أول ما يدخل فيه المسجد، ثم مصلى العيد، ثم مصلى الجنائز، والقبر والمنبر والقبر يعني منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبره الذي كان في بيت عائشة. ونريد أن نسمع إلى كلام ابن حجر على هذه الترجمة.
قوله باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض بمهملة وضاد معجمة ثقيلة أي حضر بالمهملة وتشديد الراء. وقوله على اتفاق أهل العلم قال الكلماني في بعض الروايات وما حض عليه الاتفاق وهو من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحض. وقوله وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار في رواية الحسميهني وما أجمع بهمزة قطع بغير تاء، وعنده وما كان بها بالإفراد والأول أولى. قال الكرماني الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد أي المجتهدين من أمة محمد على أمر من الأمور الدينية، واتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. قال وعبارة البخاري مسعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. قلت
لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع. وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى. وقد نقل ابن السين عن شحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة، قال حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعا، وهو مبني على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع. قوله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، هذه الثلاثة مجهورة عطفا على
ندرة المخالف لكن الإجماع هذا في خلاف، ولهذا قال مبني على القول. وذلك أن بعض العلماء يقول إذا أجمع المسلمون على شيء وخالف واحد أو اثنان فلا إجماع، وإن لم يكن هذا المخالف من ذوي العلم، ما دام فيه خلاف من مجتهد وإن لم يكن من كبراء العلماء فإنه لا يعد إجماعا، فإنه يعد إجماعا ولا عبرة للمخالف. والصحيح أنه ليس أنه لا يعد إجماعا حتى يتفق الناس عليه. نعم. لا، لأن لا نقول في إجماع، لكن ربما نقول هذا مخطئ لمخالفة النص. والكلام عن الإجماع لأن العلماء إذا أجمعوا وصار إجماعهم حجة لا يقبل معه اجتهاد على نص أو عن اجتهاد، قد يكون على نص وقد يكون عن اجتهاد. نعم تكمل. ها كيف؟ لا قولها المنبر والقبر.
ثم ذكر فيه 24 حديثا تتعلق بالمنبر والقبر والمواضع والمشاهد.
حين نشوف انتهى الوقت. نعم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق اهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا
رحمه الله. أهم شيء في هذه الترجمة قوله باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم، أنه حض على اتفاق أهل العلم أن لا يختلفوا فيما بينه وأن يحاول اجتماع الكلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لما في اجتماع الكلمة من الفوائد العظيمة والقرب إلى الصواب، لأنه كلما كثر الناس على شيء كانوا أقرب إلى الصواب مما إذا اختلفوا. ولئلا يضطرب الناس العام الذين يقتدون بالعلماء إذا رأوا اختلاف العلماء، فإن العامة يقلدون العلماء تقليد دين، فإذا رأوا مختلفين حصل عندهم قلق وحرج، كيف يختلف الناس في دين الله عليه السلطان. فلذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على اتفاق أهل العلم لأن لما فيه من المصالح الكثيرة ودرء المفاسد. وفي هذا جميع على أنه على أن الإنسان يجب عليه أن يرجع للحق إذا كان مع غيره وألا يخالف وألا يجادل. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وقال: تطاوعا يعني يطع بعضكما بعضا. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة، فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى. فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
وكان الناس إذا بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ارتحلوا إلى المدينة، هاجروا إليها لأنها بلاد المهاجرين. هذا الأعرابي أصيب بالوعك، ولعل هذا قبل أن تنقل أم المدينة إلى الجحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها الأمة، فدع الله أن ينقل أمها إلى الجحفة فنقلها الله عز وجل وصارت المدينة الطيبة. وفي هذا الدين على أن الإنسان لا يمكن أن يرجع في الإسلام قبل أن يسلمه على دينه وعلى ترك مهاجره، لكن إذا دخل في الإسلام فإنه لا يمكن من الارتداد عنه. وفي هذا دليل على أن هذا الرجل والعياذ بالله لم يطمئن قلبه بالإيمان، ولهذا آثر الحياة الدنيا على الآخر، فخرج من المدينة وبعد أن منع الرسول عليه الصلاة والسلام عدة مرات. نعم ظاهر الحديث العموم، ظاهره العموم، ولكن قد يقال إن الواقع يخالف ذلك، يعني يخالف دعوة العموم، يعني في المدينة الآن أناس خبث لا شك، ليسوا على المستوى الذي يراد منهم، فيحمل هذا العموم على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وظاهره وأما الظاهر فهو العموم في الشرع لشيء. نعم من حركة الأخ الرحمن لأن معه
ثبت من الشيء
كيف؟ أيه.
تلكير مع سائر تقدم مع سائر الشرح ولله الحمد. قال ابو بطال عن المهلب في تفضيل المدينه على غيرها بما خصها الله به من انها تنفي الخبث، ورتب على ذلك القول بحجيه اجماع اهل المدينه، وتعقب بقول ابن عبد البر ان الحديث دال على فضل المدينه، ولكن ليس الوصف المذكور عاما لها في جميع الازمنه، بل هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه. وقال عياض نحوه، وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة سرارها كما ينفي الكير خبث الفضة. قال: والنار إنما تخرج الخبث والرديء. وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من خيار الصحابة وقطنوا غيرها وماتوا خارجا عنها كابن مسعود وابي موسى وعلي او ابي ذر.
هذا المثال الذي ذكره بخروج الصحابة لا شك انه يدل على عدم العموم، وانه خاص في زمن او خاص لمن يخرج كارها لها لا لمصلحة، يعني من خرج كارها لها فإنه يصدق على هذا الوصف. أما هؤلاء الصحابة فقد خرجوا لمصلحة لا شك. نعم هؤلاء ظاهرهم الإسلام، فهم ليسوا على صراحة، فأعراض وشبهوا صرحة. نعم وهو في ما في الشك لا شك ولهذا اختلف العلماء هل المجاورة بمكة أفضل أم في المدينة أفضل؟ على قولين العلماء، بعضهم فضل المجاورة في المدينة وبعضهم فضل المجاورة في مكة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: المجاورة في مكان يكثر فيه تقواه لله عز وجل أفضل من المدينة وغيرها. فجعل العبرة بما يقوم به الدين لا العبرة بالمكان. واستدل بنزوح بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المدينة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهب الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير. فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
هذا الشهر من هذا قوله: حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة. وفي هذا دليل عظيم على أهمية الخلافة أو السلطة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها بسوء لخوف الفتنة. فإن هؤلاء الرهب قالوا: لو مات عمر لبايعنا فلانا، ولم يعينه الحديث، لكن هذا يدل على أنهم كرهوا مقامه أو كرهوا خلافته، فقدروا هذا التقدير على أنه يحتمل أن يكون فلان في رأيهم أفضل من عمر رضي الله عنه، وإن لم يكن ذلك كراهة لعمر لكن محبة لما هو أول. ومع ذلك غضب عمر رضي الله عنه. ثم فيه أيضا دليل على أن الإنسان الفاضل قد يفوته شيء يعلم به المفضول، فإن عمر لا شك أفضل من عبد الرحمن بن عوف وأوفى عقلا وأرجح رأيا، ولكنه قد تفوته، ولا سيما عند الحمية وعند الغضب، فإن الإنسان يفوته شيء كثير. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يضع الحديث موضعه، فلا يحدث بحديث يخشى منه الضرر أو الشر وإن كان خيرا، قد يحدث بحديث الخير لكن يسمعه أهل الشر فينزلونه على ما يريدون فينقلونه على ما يريدون. فلذلك يجب أن يتحرز الإنسان حتى في الإفتاء في العلم، يجب أن يتحرز. كم من إنسان أفتى فتوى علم على ظاهر السؤال ثم استغل في القدح لبعض الناس والإنكار عليهم وما أشبه ذلك. فالإنسان لا سيما في زمن القيل والقال وكثرة الكلام يجب عليه أن يتحرز تحرزا كاملا، وإذا علم الله من نيته الخير وفقه له ووقاه من الشر. وفيه دليل على أن القرب من المتكلم هو الخطيب لا يدل على أن الذي يقرب إليه هم أهل العقل وأهل الفهم، بل الذي يقرب في الغالب ولا يستحي هم عامة الناس. فتجد أهل الخير وأهل العقل وأهل الرزانة يستحيون فلا يزاحمون ولا يتداحمون على المجالس ويكون في آخر الناس. ولهذا يقول: مجمع رياء الناس يغلبون على مجلسه، وفيه أيضا التحرز من الرعاة، وأن لا ينقاد الناس الإنسان معهم، وأن يحكم عقله على عاطفته، فإن بعض الناس يغتر إذا رأى الرعاة، يعني يطبلون وراءه ويزمرون وراءه، لأنه ربما يغتر فيتكلم بما يظن أنه يرضيهم وإن كان فيه مضرة عاجلة أو آجلة. وفي أيضا دليل على جواز تأخير ما يظن فيه المصلحة بدرء المفسدة، لأن عمر أخر ما أراد أن يتكلم به إلى أن يقدم إلى المدينة، وحصل فيه الخير الكثير. وفيه دليل على جواز نسخ اللفظ وإبقاء الحكم، وذلك في آية الرجم، فإنها كانت موجودة في القرآن أنه إذا أحصن الرجل وزنى فإنه يرجم. قال عمر رضي الله عنه: إننا قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نرى الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق ثابت على من زنى إلى أحصن، وكان في البينة أول الاعتراف، وكان الحبل أول الاعتراف.
أيوه.